عباد الرحمن.
يا إلهي
عباد الرحمن، سيرة تحتذى. عباد الرحمن تواضع في المشي وسمو في الروح. عباد الرحمن قوم عرفوا ربهم فاستقامت قلوبهم وزكت أعمالهم.
نجاتك في التقوى وحسبك وازعا.
عباد الرحمن عبادة بلا رياء وأخلاق بلا تصنع وسلوك بلا أذى.
ولا تقبل الأعمال إلا لمتق بغير التقى مهما تقدم ضائعا. إلهي فوفقنا لتقواك واهدنا لما ترتضي.
مجاهدين الأعزاء، جيشنا اليمني العظيم، مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم عباد الرحمن. في هذه الحلقة نواصل فيها حديثنا عن الغزوات النبوية، محطات إيمانية للتعبئة الجهادية. مرحبا بكم.
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
أعزائنا المستمعين الأكارم، نواصل حديثنا عن التضحيات النبوية والمحطات الجهادية في شهر رمضان لنستلهم منها الدروس والعبر في حياتنا الجهادية. في البداية نود أن نذكركم أيها الأحبة أن معظم الغزوات والمعارك النبوية الفاصلة في سيرة النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم كان شهر رمضان محطة زمنية لخوض أحداثها، كحال غزوتي بدر في السنة الثامنة للهجرة.
كانت معركة بدر معركة مهمة جدا، تحققت فيها أول انتصار وأكبر انتصار آنذاك في تلك المرحلة، غير موازين المعركة وغير المستقبل بكل، أسس لمستقبل جديد. فلذلك كان يوما فارغا في التاريخ، كان ما بعده يختلف عما قبله. في تلك المعركة قتل عدد ما يقارب 70 من المشركين من أعداء الإسلام، وكان فيهم قيادات أساسية وشخصيات عسكرية مهمة وأبطال من أبطال الأعداء، فمثل هذا كسرا لشوكة الشرك لشوكة الأعداء، وأثر تأثيرا كبيرا حتى في الأحداث المستقبلية ما بعد غزوة بدر، وصولا إلى فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، والذي كان أيضا في شهر رمضان.
وبينما كان شهر رمضان ميدانا لأحداث غزوتي بدر وفتح مكة، فقد كان شهر رمضان أيضا مساحة زمنية للاستعداد والتجهيز لغزوات ومعارك نبوية أخرى، كحال غزوتي أحد والأحزاب، حيث كانت الأولى في السابع من شوال، أي بعد أياما قليلة من رمضان، وبالتالي كان شهر رمضان مساحة زمنية للإعداد والتجهيز لهذه المعركة. حيث كانت قريش تقوم بعملية استطلاع للمدينة للتعرف على أحوال المسلمين فيها، وذلك من أجل مباغتتهم على حين غرة وأخذ الثأر لهزيمة معركة بدر التي قتل فيها معظم قادتها وكبرائها، فأخذت تخطط الهجوم على المدينة من أجل استئصال شوكة المسلمين وغسل العار الذي لحقها في معركة بدر، علها تستعيد جزءا من مكانتها عند قبائل العرب، غير أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله والثل المؤمن من حوله كانوا يعرفون نوايا مشركي قريش من خلال أعينه في مكة، ومن خلال مراقبة التحركات الاستطلاعية لها التي كانت تصل أحيانا بالقرب من المدينة. لقد كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله يدرك أن هزيمة قريش في بدر سيجعلها تسعى للثأر من المسلمين في أي وقت وفي أي لحظة، فحالة الكبرياء المستحوذة على بقية زعماء قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب قد استحكمت عليهم، ويؤدون غسل عار الهزيمة في معركة بدر. وفي تفاصيل الأحداث، فقد أرسل له عمه العباس ابن عبد المطلب برسالة يخبره فيها بتحركات قريش واستعداداتها العسكرية، فأخذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله يعد العدة ويجهز أصحابه لهذه المعركة، وقد سطر القرآن ذلك بقوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. كما أخبره المولى عز وجل أن المشركين يجمعون أموالهم للصد عن سبيل الله والقضاء على الإسلام والمسلمين ودولتهم الناشئة، حيث تكفل أبو سفيان بجمع أموال القافلة التي أفلتت من أيدي المسلمين في غزوة بدر، وقد سطر القرآن ذلك بقوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وما إن حل شهر رمضان حتى ضعف المسلمون من استعداداتهم ورباطهم، كون الجهاد يمثل لديهم الفرصة الكبرى لمضاعفة الأجر والثواب من خلال الاستجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله، والجهاد تحت لوائه في سبيل الله بجانب أمور العبادة المفروضة في الشهر الكريم. ولهذا فقد عسكر المسلمون طيلة شهر رمضان المبارك من خلال مراقبة تحركات قريش والاستعداد الدائم لمنازلتها وإفشال هجومها المرتقب على قاعدة المسلمين في المدينة المنورة. لكن المنافقين وهم أساس البلاء في كل زمان قد رجعوا من الطريق بعدما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جهز الجيش لملاقات قريش عند سفح جبل أحد، حيث انسحب زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ب300 مقاتل. وهذا هو مسلك أهل النفاق في كل عصر، فهم لا يبحثون إلا عن مصالحهم، فضلا عن أن هدفهم الأساس تخذيل المسلمين والعمل على تفريق شملهم وإضعاف وحدتهم، فهم العدو الحقيقي للأمة كما قال الله سبحانه: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ورغم ما حل بالمسلمين في هذه المعركة من انقلاب النصر إلى هزيمة، وما حل بالمسلمين من شج وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكسر ثنيته الشريفة واستشهاد 70 شهيدا من المسلمين، وفي مقدمتهم عمه أسد الله حمزة ابن عبد المطلب وأسد رسوله، فقد استفاد المسلمون من هذا الدرس القاسي، حيث أظهرت أن عدم مخالفة القيادة ووجوب طاعتها، وأن مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبقاء في الجبل أدت إلى قلب الموازين، مما يؤكد أن طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي مفتاح النصر، كما أن المعصية سببا للهزيمة، فلو توفرت أسباب النصر فإن الذنوب والمعاصي قد تحجب النصر، كما حدث في أحد. إن الله وحده هو الناصر، والنصر من عنده سبحانه وليس من كثرة العدد أو العدة، ويجب أن يكون التوكل عليه وحده، كما كانت هذه الغزوة تمحيصا للمؤمنين وتمييزا للمنافقين، وكشفت عن صدق الإيمان والإخلاص، كما كشفت عن خطر حب الدنيا وتأثيره على الموقف الإيماني. وبشكل عام فإن غزوة أحد علمت المسلمين أن النصر لا يضمنه أي شيء سوى الإيمان الصادق والتوكل الكامل على الله والطاعة المطلقة لرسوله والعمل بالأسباب مع الإخلاص لله. ورغم أن هذه الغزوة الفاصلة في تاريخ المسلمين مع النصارى في بلاد الشام وحلفائهم من أرباب الكفر من العرب لم تجري أحداثها في شهر رمضان، لكن رمضان كان المحطة الأخيرة لهذه الغزوة التي استمرت لما يقارب 50 يوما، حيث انتهت أحداث هذه الغزوة في 13 منه بعودة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وجيشه إلى المدينة بعد رحلة جهادية بدأت في شهر رجب السنة 9 من الهجرة النبوية الشريفة. جيشنا اليمني المجاهد، شعبنا العزيز، مستمعينا الأكارم، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه التي تحدثنا فيها عن الغزوات النبوية، محطات إيمانية للتعبئة الجهادية، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة في يوم غد، والتي نتحدث فيها أيضا عن غزوة تبوك، نموذج خالد في التعبئة الجهادية. دمتم في عز أبدي خالد.
عباد الرحمن،
يا إلهي
عباد الرحمن، سيرة تحتذى. عباد الرحمن، تواضع في المشي وسمو في الروح. عباد الرحمن، قوم عرفوا ربهم فاستقامت قلوبهم وزكت أعمالهم.
نجاتك في التقوى وحسبك وازعا.
عباد الرحمن، عبادة بلا رياء وأخلاق بلا تصنع وسلوك بلا أذى.